والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في العقيدة الوصية عند إثبات صفة العينين لله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله: وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقد أورد المؤلف رحمه الله عليه في إثبات صفة العينين لله عز وجل ثلاث آيات. الآية الأولى فيها جمع، فيها معنى الجمع أو صيغة مصدر الجمع بأعيننا، فإنك بأعيننا. ونظيرها الآية الثانية تجري بأعيننا. وأما الآية الثالثة صيغة مفردة، ذكرت العين مفردة مضافة، ولتصنع على عيني. والله سبحانه وتعالى له عينان تليقان به عز وجل، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وقد أجمع السلف على إثبات العينين لله عز وجل، وأخذوا ذلك من حديث صحيح، ومنهم من احتج على إثبات العينين بحديث لا يثبت، أما الحديث الصحيح فهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين حين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الدجال، فقال عليه الصلاة والسلام في صفته: إنه أعور، وإن الله ليس بأعور. والعور ذهاب إحدى العينين أو ذهاب البصر من إحدى العينين أو ذهاب العين بالكلية، كل ذلك داخل في العور. فدل ذلك على أن الله عز وجل عينين تليقان به سبحانه وتعالى، إذا كان الدجال أحور والله سبحانه وتعالى ليس بأحور، فدل ذلك على أن لله عز وجل عينين تليقان به. فهذا مما أجمع عليه أئمة السلف. وأما الحديث الذي لا يثبت فهما رواه البزار ورواه أيضا من مصر المروزي في تعظيم فضل الصلاة وغير هؤلاء، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد إذا قام في صلاته فإنما يقوم بين عيني الرحمن، في ذكر التثنية. غير أن هذا الحديث الشديد الضعف لا يثبت في إسناد بعض المتروكين. والحجة في ذلك حديث ابن عمر المتفق عليه. وأما الجمع في قوله فإنك بأعيننا وفي قول تجري بأعيننا باعتبار الضمير، فإن الضمير ضمير جمع، فكان الجمع موافقا للضمير وليس المراد بذلك تعدد الأعين، وليس المراد بذلك الأعين الكثيرة تجري بأعيننا، ليس المراد بذلك الأعين الكثيرة، وإنما حصل الجمع تناسبا مع الضمير. وقد يحصل الإفراد تناسبا مع الضمير كما يحصل الجمع. يقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك، هنا أفرد تناسبا مع الضمير، وقال سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، هنا ثنى، وقال مما عملت أيدينا، فلما كان الضمير ضمير الجمع جمع الله سبحانه وتعالى الأيدي، كما حرر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في الصواعق المرسلة. ولا يفهم من هذا تعدد الأعين كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله عليه، لأنه إذا فهم هذا لازم أن يفهم تعدد الآلهة، فإن الله سبحانه وتعالى عدد الأعين وذكر ضمير الجمع بأعيننا، فإذا كان مراد فهم من ذلك أعين كثيرة لازم هذا أو اللازم هذا أن يفهم أن أعين كثيرة لآلهة كثيرة. إذا كان هذا المفهوم مستقيم ففي هذا المعنى الفاسد، غير أن هذا المفهوم كما عرفنا غير صحيح، فالمراد بقول بأعيننا ليس المراد بذلك كثرة الأعين، وإنما الجمع باعتبار جمع الضمير، وكما أنه قال بأعيننا والضمير ضمير الجمع لا يفهم من هذا كثرة الآلهة، كذلك لا يفهم من جمع الأعين كثرة الأعين. ومن أهل العلم يقول أقل الجمع اثنان فيحمل الجمع على التثنية. وفي قوله تصنع على عيني حصل الإفراد بإفراد الضمير على أن المفرد المضاد يفيد العموم فلا يدل على، فليفهم من ذلك العين الواحدة. والشخص لو عبر لهذا التعبير وقال لغيره أنت في عيني فإنه لا يفهم من هذا العين الواحدة، ما يفهم هذا إلا جهال الناس، حتى جهال الناس ما يفهمون، لكن ما يفهم مثل هذا الفهم إلا أجهل الجاهلين، هذا موجود في لغة العرب ولا يفهم من ذلك العين الواحدة. فعلى كل العينان ثابتتان لله عز وجل بالأدلة الصحيحة وبإجماع السلف، وهما عينان حقيقيتان تليقان بالله عز وجل. يقول الشارح رحمه الله قوله واصبر، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، قال قول واصبر الصبر لغة الحبس، الحبس والمنع، وحبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن نتم الحدود وشق الجيوب، ذكره ابن القيم. وقول حبس اللسان عن التشكي أي شكاية الخالق للمخلوق، هذا هو المراد. وإلا فإن العبد إذا شكى مادح لربه هذا لا ينافي الصبر، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، كما ذكر الله عز وجل ذلك عن نبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام. قال وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال أفات الآية وجوب الصبر، قال ابن القيم رحمه الله تعالى هو واجب بالإجماع انتهى. وينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. زاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وصبر على الأهواء المضلة. وصبر على الأهواء المضلة داخل في الصبر عن معصية الله، ما هي قسم الشغل؟ الأهواء المضلة معصية داخلة في المعصية، والمعصية تشمل الأهواء المضلة وتشمل الكفر والشرك والبدع وغيرها من شيء. قال والنوعان الأولان أفضل، الصبر على طاعة الله والصبر على معصية الله، والنوعان الأولان أفضل من الأخير، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وإنه معلوم أن أرفع القسمين الصبر على طاعة الله، فالصبر على طاعة الله أرفع القسمين، فإن الطاعة مرادة لله عز وجل، والمعصية عبارة عن ترك واجتناب، فالطاعة أشرف وأرفع، العبادة أشرف وأرفع. وقد يحصل الصبر عن معصية الله عز وجل، ويكون هذا الصبر ربما أكثر من كثير من الطاعات، لما في هذا الصبر من العبودية العظيمة لله عز وجل. فإن الشخص قد يؤدي واجب من الواجبات، وآخر قد يجتنب معصية من المعاصي، ربما يكون هذا الاجتناب أرفع من تلك الطاعة التي جاء بها ذلك الشخص، كشأن الرجل الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه: السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة تمنصب له جمال، فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. فهذا أمر عظيم حصل لهذا الرجل، وكما حصل لنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر عظيم. ربما يكون هذا الأمر أعظم من كثير من الطاعات، فإن هذا الأمر وإن كان في ترك الحرام، لكن وش الذي دعاه إلى ترك الحرام؟ الخوف من الله عز وجل وخشية الله سبحانه وتعالى، وهذه عبادات، كل ما هي عبادات، هذه عبادات ما يتعلق بالخوف من الله عز وجل وخشية الله سبحانه وتعالى، هذه من العبادة داخلة في القسم الأول. فالصنع المعصية قد تصحبه عبادات، فيتبع شأن الصنع المعصية باعتبار تلك العبادات القلبية. قال رحمه الله: وصلح في ذلك السنة منهم سعيد جبير وميمون بن مهران وغيرهما. والنوع الأول أفضل من النوع الثاني، لكن ما قلنا قد يكون في النوع الثاني أيضا شيء من العبادات، فيفضل باعتبار تلك العبادات شدة الخوف والمراقبة وخشية الله عز وجل إلى غير ذلك من العبادات العظيمة، عبادات القلوب. قال ابن رجب رحمه الله: وأفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع أنواع الصبر الثلاثة، قال ابن القيم رحمه الله في كتاب المدارس: وتمام الصبر أن يكون كما قال الله: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. يكون فيه الإخلاص لله عز وجل. والشخص قد يصبر صبر البهائم، قد يصبر الشخص صبر البهائم، ما عنده ما يريد وجه الله عز وجل، وما فعل ذلك مخلصا لله سبحانه وتعالى، وإنما يصبر كما تصبر البهائم إلى ما حصلت لها الأوجاع والآلام والشدائد. فتمام الصبر كما ذكر رحمه الله عليه صبر ابتغاء وجه ربه، يصبر من أجل الله عز وجل، يبتغي من ذلك ما عند الله سبحانه وتعالى، يريد مرضات ربه عز وجل. قال: وأقواه أن يكون بالله معتمدا عليه لا على نفسه ولا على غيره من الخلق. انتهى. يستعين بربه ويتوكل عليه. قال: وقد تكررت الأدلة على الحث على الصبر والترغيب فيه والثناء على أهله. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه. في الآية إثبات صفة الحكم لله سبحانه وتعالى، وقد تقدمت الإشارة إلى تقسيمه إلى قسمين: حكم شرعي ديني وحكم قدري كوني. قال: فالشرعي متعلق بأمره، والكوني متعلق بخلقه، وسبحانه له الخلق والأمر. وحكمه الديني الطلب نوعان بحسب المطلوب، فإن المطلوب إن كان محبوبا له فالمطلوب فعله إما وجوبا وإما استحبابا، وإن كان مرغوبا له فالمطلوب تركه إما تحريما وإما كراها، وذلك أيضا موقوف على الصبر. فهذا حكمه الديني الشرعي، وما حكمه الكوني وما يقتضيه ما يقدر، وهو ما يقتضيه وما يقدر على العبد من المصائب التي ناص له فيها، فغرضه الصبر عليها في وجوب الرضا بها قولان العلماء صحهما إنه مستحب. فرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث: فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. انتهى من كلام القيم. قوله: فإنك بأعيننا أي بمرأة منا. لكن ليس المراد بهذا نفي العين، ليس هذا هو المراد، فإن هذا من لازم المعنى، والآية في إثبات العين لله عز وجل، لكن هذا من لازم المعنى، ولا يستقيم مثل هذا التعبير لمن لا عين له. شخص ما له عين ويقول لآخر: أنت في عيني، يستقيم هذا الكلام؟ ما يستقيم بهذا الكلام. قال: فإنك بأعيننا أي برأى منا وتحت حفظنا وبلأتنا، والله يعصمك من الناس. قال ابن القيم رحمه الله: هذا يتضمن الحراسة والكلاء. نعم، الآية يتضمن هذا المعنى، وهي في إثبات العين لله عز وجل، لكن هذا مما تتضمنه الآية. قال ابن القيم رحمه الله: هذا يتضمن الحراسة والكلاء والحفظ للصابر بحكمه سبحانه وتعالى، وفي معية الله سبحانه وتعالى الصابر بحكمه سبحانه وحفظه، وفي إثبات فعل العبد حقيقة وعلى ذلك أكثر من أن تحصر. قوله: وحملناه أي نوح عليه الصلاة والسلام، قوله على ذات ألواح أي على سفينة ذات ألواح، المراد خشب السفينة، خشب السفينة العريض. قوله: والدسر أي المسامير التي تشد بها الألواح، وقد دسر السفينة إذا شددتها بالمسامير، أو دسرت السفينة إذا شددتها بالمسامير. قال: قوله: تجري بأعيننا أي بأمرنا بمرأى منا تحت حفظنا وشرأتنا، والنون للتعظيم. والكلام فيه فالكلام في الآية السابقة أن في إثبات العين، لكن هذا مما يتضمنه المعنى. قوله: جزاء لمن كان كفر أي جزاء لهم على كفرهم وانتصارا لنوح عليه السلام. قوله ألقيت ألقيت عليك محبة مني، قال أي وصنعت. ابن القيم في افتتاح دار السعادة في هذا الموضع وألقيت عليك محبة مني يقول أي أثبتها عليك، أثبتها عليك أي المحبة أثبتها الله سبحانه وتعالى فيه. قال قول ألقيت أي وصنعت عليك محبة مني أي أن الله أحبه وحببه إلى خلقه، فكل من رآه أحبه عليه الصلاة والسلام. قوله وتصنع على عيني أي بمرأة ومنظر مني، والمعنى الله أحب موسى وحببه إلى خلقه ورباه بمرأة منه سبحانه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والفرق بين قول صنع على عيني وقول تجري من عيني أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفيا وإبداء ما كان مكتوما، فإن الأطفال إذاك كانوا يتغذون ويصنعون سرا أي في زمن فرعون خوف القتل، فلما أراد أن يصنع موسى ويغذى ويربى على حال أمن وظهور دخلت على في اللغو وتصنع على عين، دخلت على في اللغو تنبيها على المعنى لأنها تعطي الاستعلاء والاستعلاء ظهور، فإنه تربى ظاهرا في أمن ظاهر عليه الصلاة والسلام وغيره من الأطفال في خفاء وستر. قال أن تعطي الاستعلاء والاستعلاء ظهور وإبداء، فكأنه يقول تصنع على أمن لا تحت خوف، وذكر العين تضمنها معنى الرعاية والكلاءة. وأما قول تجري بأعيننا فإنه يريد برعاية منا وحفظا، ولا يريد إبداء الشيء ولا إظهاره بعد كتم، فلم يحدث في الكلام إلى معنى على بخلال ما تقدم انتهى. قالوا في هذا الآية الكريمة إثبات محبة الله سبحانه لعبده موسى لخلقه في عناية الله سبحانه وتعالى بعبده موسى وتربيته على مرأى منه، وهذه عناية خاصة هم عناية لعبده موسى تقتضي حفظه وكلاءته وعنايته. وفي هذه الآيات إثبات صفة العينين سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، فيجب على المؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبت لنفسه من عينين والسمع والبصر وغيرها، وغير المؤمن من ينفي عن الله ما أثبته في محكم تنزيله وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا وننتقل. تفضل.